قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. وحد النفي من الإثبات لا إله، نافياً جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمدًا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم، الأصل الثاني معرفة دين الإسلام وبالأدلة. لما تحدث المؤلف عن الأصل الأول هو توحيد الله عز وجل وعبادته وإفراده بالعبادة، وذكر أنواع العبادة وأدلتها، يتحدث الآن عن الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام، وقال بالأدلة، أشار إلى أن الإنسان ينبغي أن يعرف الحكم بدليله. فما هو الإسلام؟ الإسلام يقول هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك. هناك إسلام يا إخوان، إسلام كوني كما قيل في العبادة، هذا للبشر كلهم حتى الكافر، بس ما يقال مسلم، لا، كما قال عز وجل: أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، رغم أن أنفهم مستسلم لقدر الله عز وجل ولتدبيره لهذا الكون. فأما الإسلام الشرعي فهو إسلام عام، وهو إسلام الأنبياء جميعا، إلى نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم مسلمون. نوح يقول: أمرت أن أكون من المسلمين. إبراهيم عليه السلام يقول: أسلمت لرب العالمين. يوسف عليه السلام يقول: توفاني مسلما والحقني بالصالحين. هكذا الأنبياء كلهم، هذا دينهم الإسلام كما ذكر في الحديث السابق. وش الحديث السابق يا إخوان؟ نحن معشر الأنبياء إيش؟ إخوة أبناء أهل، دينهم واحد وهو الإسلام العام. وأما الإسلام الخاص فالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يقول هو الاستسلام لله بالتوحيد، يستسلم وينقاد ويخضع لله تعالى بتوحيده، وينقاد له بطاعته، ويتبرأ من الشرك وأهله كما ذكر. فالمسلم من هو؟ المستسلم لله عز وجل. وهذه مسألة ينبغي يا إخوان تربية الناشئة عليها، لأنه يكثر الآن عبر وسائل التواصل التساؤلات، وربما يعترض الشاب الصغير على ربه في أمر من الأمور فيقع في أمر كبير وخطير. يقول عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أمر قضاه الله عز وجل ليس لأحد خيرة فيه، هذه حقيقة الإسلام. وذي آية يا إخوان ضعوها في صدوركم وقلوبكم، وينبغي حتى أن يحفظها شبابنا، حتى لا يسأل واحد سؤال ثم يجي يسأله معترضا على شرع الله سبحانه وتعالى. يقول وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، كما سيأتي ذكرها في حديث جبريل. وكل مرتبة لها أركان، وأركان الإسلام كما لا يخفاكم خمسة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، نص، وذكر الأركان التي ذكرها المؤلف عندكم. وأول هذه الأركان وأعظمها ما هو؟ شهادة. ولذا قال عليه السلام لمعاذ بن جبل لما بعثه لليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: إلا أن يوحد الله. لكن ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ أولا، الشهادة سميت شهادة من الشهود وهو الحضور، أو من المشاهدة وهي المعاينة، يعني كأن الأمر لجلائه ووضوحه كأنه أمر شاهد حاضر يشاهده من يشهد به. وهذه الكلمة أعظم شهادة لأعظم مشهود به وهو التوحيد، لأعظم مشهود له وهو الله سبحانه وتعالى. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أخوان، لماذا جعلتا ركنا واحدا؟ للعلاقة الوثيقة بينهم. وذلك أن العمل، وأسألكم متى يكون صالحا؟ إذا اشتمل على إيش؟
إخلاص ومتابعة.
طيب أين الإخلاص في الشهادتين؟ لا إله إلا الله. أين المتابعة؟ أن محمد رسول الله. ولهذا جمع بينهما في ركن واحد للعلاقة بينهما. ومعنى لا إله إلا الله هذه مسألة كبيرة عظيمة، بسبب الخلل الذي أدخل على الأمة بها حصل انفراط في عقد العبادات عندهم، حتى صارت كل العبادات تصرف لغير الله وكأنه أمر مألوف ومعتاد لا ينكر ولا يكدر على صاحبه. معنى شهادة أن لا إله إلا الله والذي كان عليها سلف الأمة وعليها كتاب ربنا سبحانه وبحمده: لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق. طيب أعطني دليل من القرآن على أن لا إله لا معبود. هذا دليل من القرآن يا إخوان، تحتاجون لمثل هالأمور هذه، وتأتي أسئلة أحيانا. هنريد الموحد مقلد. لا معبود بحق إلا الله. اقرأوا الآية الثانية اللي جابها: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، سواء يعني كلمة عدل ونصف، نسوي إياكم فيها. ما هذه الكلمة؟ يا إخوان، ألا نعبد. أين النفي؟ أين النفي في الكلمة؟ لا نعبد. أين الإثبات؟ طيب لا إله إلا الله، أين النفي؟ ما الإله؟ طيب ما هو الإله في الآية؟ الإله ما معناه؟ المعبود. من أين يعني أتيت بهذا وأن الإله المعبود؟ من مثل هذه الآية: ألا نعبد إلا الله، يعني لا نتخذ إلها إلا الله. هذا الإله ما هو؟ الإله المعبود من دون الله عز وجل. اقرأ أول سورة هود: ألف لام را كتاب الحكمة آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إيش بعدها يا إخوان؟ ألا تعبدوا، هذه لا إله إلا الله. هذه كلمة لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. والأنبياء عندما قالوا هود لقومه وإلى عاد أخاه هودا قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إيش معنى إله غيره؟ معبود غيره. والمسألة ولله الحمد أوضح من الشمس. ومثل آية اللي ساق المؤلف قول إبراهيم لأبيه أقرب الناس إليه وقومي إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله، أنني متبرئ من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله عز وجل. ولما جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى قريش وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إيش قالوا؟ ماذا قالوا يا إخوان؟ أحسنت، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ أجعل الآلهة المعبودة إله واحد؟ وإنما قيل هذا الكلام يا إخوان وذكر لكم لأن مناهج المتكلمين في معنى لا إله إلا الله أن الإله هو القادر على الاختراع أو هو الخالق، إلى خالق إلا الله. ولهذا عند أهل السنة أتباع السلف لا إله حق، عندهم لا إله موجود، وهذا التقدير يختلف اختلاف معنى الإله عندهم. فعندهم لا إله لا خالق لا قادر على الاختراع إلا الله عز وجل. فعندهم من قال هذه الكلمة أصبح مؤمنا ولو استغاث بغير الله ودعا غيره وذبح لغيره وفعل ما فعل نعوذ بالله، لأنه خلاص قال لا إله إلا الله. وأسألكم يا إخوان، مشرك العرب في جاهليتهم هل كانوا ينكرون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع؟ أعطوني الدليل. طيب، في غير ما آية ولئن سألتهم من خلقهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء إليهم وقال يا معشر قريش قولوا لا خالق إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، ماذا كانوا يقولون؟ ها؟ مفك على طول. لكن لما قال لهم لا معبود إلا الله، فلا اللات ولا العزى ولا غيرها من الأصنام، قاموا ينفضون ثيابهم وقالوا أجعل الآية إلها واحد. فهموا أن الإله وهم أهل اللسان الإله المعبود. إذن ما السر الذي جعل هذه الاعتقادات تنتشر حتى لا تكاد تجد من ينكرها إلا من هو على جادة السلف؟ استغاثة بغير الله في لجج البحر تجده في السفينة ويقول يا فلان يا فلان يا فلان مقبورين وموتى وبعيدين عنها آلاف الكيلومترات، لا يقول يا الله نعوذ بالله. عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فر هرب وركب البحر، فما جاء بهم البحر، فقال بعضهم إنه لن ينقذكم إلا أن تدعوا الله. طيب وين اللات وين العزة؟ ليش ما تدعونها؟ لا، في وقت الضرورة يعرفون من الذي ينقذهم وينجيهم. فعرف أن كل ما كانوا عليه كان باطلا، فعاد وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وارضاه. العقيدة ولله الحمد يا إخوان واضحة وجلية وبينة، حما تدعو ميتا لا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا ينصر ولا يرزق كما ذكر الله تعالى في عيوب آلهة المشركين، لا لن يجاب مطلوبك، وأخطر من ذلك يعرض نفسه للوقوع في الشرك بالله عز وجل. وأكرم الخلق على الله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، ويقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ومع ذلك يقول إن الرسول يعلم الغيب وإن الرسول مراغمة ومصادمة لكتاب الله عز وجل ولا قوة إلا بالله. نعم.
المرتبة الثانية،
لحظة، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إلا معبودا بحق إلا الله. ثم ذكر الصلاة والصيام وأدلتها وهي واضحة، إن الصلاة وآتوا الزكاة في القرآن كثير، والصيام آية الصيام الشهيرة، كتب عليكم الصيام كما كتب، والحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد الإنسان في قلبه اعتقادا مصحوبا بالقول والإخبار أن محمد رسول الله، ويلزم من ذلك تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه من لوازم شهادة أن محمد رسول الله. فلو أن إنسانا قال أنا أشهد أن محمد رسول لكن لا أصدقه، لا أطيعه في أمره أو نهيه وما أشبه ذلك، هل تكون شهادته هذه صحيحة؟ أبدا. لكن لو التزم بها وقال أنا أصدق وأنا كذا لكن يقع في المخالفات وفي المعاصي، يقال هذا عاص، هذا عاصي. أما من ينكرها، وقد تسمع من يقول مثل هذا الكلام ولا قوة إلا بالله، فهذا لم يشهد أن محمد رسول الله. وإذا لم يشهد أن محمد رسول الله اختل عنده ركن ركين من أركان هذا الدين العظيم، وهو أول الأركان وأعظم. نعم، إذن هذا معنى الشهادتين، وهما عظيمتان يا إخوان، ومكانهما في الإسلام في المقام الأعلى والأعظم، فلا بد من معرفة معانيهما، لأن الإنسان غدا سيسأل عنهما. المسلم إذا سئل في قبره يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما في الحديث الذي أشير إليه. نعم نعم سعد،
ذكر الصلاة والزكاة تفسيرها.
نعم، الصلاة والزكاة وذكر أدلتها. نعم.
المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم، الإيمان معروف تعريفه عند أهل السنة، وهو قول باللسان واعتقاد وعمل في القلب وعمل في الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى الحكم وإلى الدليل جميعا، وقوله الإيمان 74 شعبة، وفي رواية 64 شعبة، فأعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأعضاء عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء خلق يحمل الإنسان على فعل ما يحسن ويزين وترك ما يقبح ويشين. ثم ذكر أركانه الواردة في حديث جبريل كما سيأتي: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان من حيث اعتقاد الإنسان، وتلك الشعب من حيث شعبه وفروعه العلمية والعملية جميعا. وقد أشير في الحديث الإيمان 74 شعبة إلى قول اللسان في قوله قول لا إله إلا الله، وعمل الجوارح، يلا يا أخوان أعطونيها، إماطة الأذى عن الطريق، وعمل القلب، نعم، الحياء شعبة من الإيمان. هذه أمثلة لشعب الإيمان، وبقية الشعب من جنس هذا، منها ما هي شعب قولية، ومنها ما هي شعب عملية من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح. الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بوجوده وبربوبيته وبأسمائه وصفاته وبألوهيته سبحانه وبحمده. حتى يكون الإيمان بالله تعالى كاملا لابد من هذه الأمور. والإيمان بوجود الله عز وجل أمر مركوز في الفطر، تجده حتى في غير المسلمين مؤمن بوجود الله عز وجل، إلا من اجتاحتهم الشياطين ولا قوة إلا بالله. ولا يعلم أحد في المتقدمين ينكر ربوبية الرب إلا فرعون والنمرود وهؤلاء الطواغيت الذين يكذبون أنفسهم بأنفسهم. وفي الحديث ما من مولود إلا ويولد على الإيش، ويتأتي المؤثرات، أبواه يهودانه ونصرانه ومجساء. كل إنسان مولود على الفطرة والإقرار بوجود الله بدليل الفطرة وبدليل العقل. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم. وجبير بن مطعم جاء المدينة وكان مشرك يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، قال: فسمعته يقرأ في المغرب سورة الطور، فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي يطير. قال: وكان أول ما وقر الإيمان في قلبي لما سمع السورة العظيمة بليغة. أم خلقوا من غير شيء، هنا ثلاثة أمور. يقول لهذا المنكوس عياذا بالله، تسمعون أحيانا كلمات يعني مؤذية حقيقة، إلحاد، وأحيانا أمور لا يعرفها المسلمون ولله الحمد ولا تمثل شيئا في مجتمعاتهم، وهي موجودة في البلاد الأجنبية. يعني يقال لمن يقول أن هذه ثلاثة أمور في هذه الآية، أنك خلقت من غير شيء، وهذا محال في كل عقل سوي أن يكون الإنسان خلق من غير شيء، لأنه استقر في العقول أنه لا يمكن وجود شيء إلا بإيش يا إخوان. لو واحد طلع قلم من جيبه وطلع كذا وقال: أنا حصلت هذا القلم في جيبي، ما أدري من وين جاني. طيب من جاك؟ قال: يمكن العوامل الطبيعية لهذا تجمعت ونتج هذا القلم. ماذا يقول عن الناس؟ ما يقول هذه إنسان له ذرة عقله. طيب وهذا الكون الكبير الهائل العظيم يوجد من غير موجد؟ ما يمكن. إذا لابد من موجد. أم خلقوا من غير شيء. الأمر الثاني، إذا كان مكابر، هل أنت خلقت نفسك؟ قال: أم هم الخالقون. قطعا سيقول لا. الأمر الثالث ما هو؟ إن كان لابد من موجد وأنك لم توجد نفسك، فلا بد أن يكون لك موجد وخالق، وهو الله سبحانه وتعالى. هذه أمور يدركها الإنسان بمجرد يعني نظرة يسيرة. لكن يا أخوان، كما قلت لكم، بعض النفوس عندها استعداد لتقبل الشبهات الساقطة. الشبهات قد توافق إنسان عنده استعداد للمرض فيمرض في قلبه وعقله ونفسه، ثم يذهب يبحث عمن ينقذه، حتى ربما راجعوا أطباء نفسيين أو كذا. أنا أقول لكم ما هي بظاهرة ولله الحمد لله. القيم رحمه الله يتكلم عن الشبهات ويذكر بآية النساء والأنعام، آيتان عظيمتان يا أخوان. يكون يتحدث عن الشبهات، يقول: فانظر ترى، لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان. يقول هذا المسكين اللي ما عنده علم، إذا سمع الشبهة يصبح كالطير الحبيس في القفص، يتمنى أن يطير ويخرج من القفص ولا يستطيع، وهذا يتمنى من هذه الشبهة أن تخرج من قلبه ولا يستطيع، نعوذ بالله. ثم يقول ويتحدث عن نفسه: يا قوم والله العظيم وقعت في هذه الشباك وكنت ذا طيران، كان عندي علم، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يداه يدي فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. من يعني؟ من يعني؟ شيخ الإسلام رحمه الله. يتبين العلم يا أخوان وفضله في الوقاية من هذه الشبهات، والعلماء وأثرهم أيضا في حماية الأمة. وكما قلت لكم، البعد عن هذه الأمور سلامة، والسلامة ما يعدلها شيء. نعم. أيضا دليل الحس يا إخوان على وجود الله عز وجل، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، على التوحيد بس. وأدلة الحس إجابة دعوة الداعي، إجابة الدعوة يا إخوان، يدعو الإنسان ربه فيراها ما شاء الله مثل وضح النهار. قد ذكر لي يا إخوان شيخنا الشيخ شبيب بن دويان رحمه الله عن رجل من أهل بلده من الأفلاج يسميه اسمه مسفر بن حميد، قال: كنا قادمين من الحج، والطريق ما بين مكة إلى الأفلاج ما فيه، لا يمرون على قرى ولا يمرون، مئات الكيلومترات، وكنا في فصل الصيف فنفد الماء وهم على الإبل، قال: فيقنا بالهلاك، يقنا بالموت كل الحجاج. يقول: فقال هو هذا مسفر أو غيره ما أذكر: لما لا ندعو ربنا؟ هم ضيوف الرحمن، جاءوا من الحج وفي الصيف، والوقت ليس بوقت مطر، يندر أن ينزل المطر في الصيف. قال: فاستقبلوا القبلة ودعوا 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 وتضرعوا. قال: فما هو إلا أن أرسل الله سحابة عليهم فأمطرت وأمطرت عليهم وأمطرت، فسقوا ركابهم وملأوا قربهم وشربوا. يقول هذا الرجل مسفر، يقول: فذهبت أنظر، فإذا السحابة لم تتجاوزنا. هذا يدل على إيش يا أخوة؟ غير الاستجابة على وجود ربنا عز وجل وعظيم فضله وإحسانه. فإجابة الدعاء بلا شك من الأدلة العظيمة والأدلة الحسية على أن لهذا الكون ربا خالقا عظيما ومدبرا كريما سبحانه. كذلك الآيات التي على تظهر على أيدي الأنبياء، يعني هذا القرآن اللي بأيديكم، الله أكبر. أول آية في البقرة وش هي يا إخوان؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب. يمكن يجيك واحد من هالمصابين في قلوبهم ويقول: أنت تقول ما في ريب، فيه ريب، كيف ترد عليه؟ طيب، بحاجة أن نفهم القرآن يا إخوان. وإن كنتم في ريب أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هالكلمة هذه منذ نزل القرآن وإلى يومنا وما بعد يومنا، هل فعل أحد شيء من ذلك؟ جربوا مسيلمة وأشكال وصاروا ضحوكا للتاريخ، لا يمكن. هذا القرآن دليل على منزله سبحانه وبحمده، ما ينقصنا أدلة يا إخوان، والله دليل واحد يكفي ولله الحمد في هداية القلوب وعصمتها من مظاهر الزيغ والضلال والانحراف. نعم.
المرتبة الثالثة: الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا. فقال: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
نعم يا أخوان، الإحسان ما هو؟ وهذا المرتبة الثالثة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المراتب يا أخوان، أولها إيش؟ أولها ماذا؟ الإسلام، ثم الإيمان، ثم طيب أعلى هذه المراتب كلها ما هو؟ الإحسان، أعلى من الإيمان حتى. كل محسن مؤمن، وليس كل مؤمن محسن، والإيمان أعلى من الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم. والإحسان ذكر هنا أن تعبد الله كأنك ترى الله عز وجل، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. الإحسان أيضا يا أخوان مرتبتان، إحداهما أعلى من الأخرى. المرتبة الأولى ما هي؟ تعبد الله وكأنك ترى الله عز وجل، وهذه عبادة شوق وعبادة طلب، هذه حقيقة المحبة في العبادة. المرتبة الثانية: إن لم تعبده كأنك تراه فاعبده ليش؟ لأنه يراك. هذه عبادة يعني ذل وخوف ومراقبة، مراقبة أيضا. ودليل الإحسان كما ذكر: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية خاصة بمن اتصف بهذا الوصف. والمحسن أيها الإخوان إذا ورد في القرآن فهو المحسن في طاعة الله عز وجل. اثنين: والمحسن إلى عباد الله عز وجل. مرة ثانية: يكثر الإحسان في القرآن يا إخوان. المحسن: إن الله يحب المحسنين، هدى ورحمة للمحسنين، وكما في الآية ذي مع الذين اتقوا. فمن هو المحسن؟ المحسن في عبادة ربه كحديث عمر: أن تعبد الله كأنك تراه. والثاني: المحسن للخلق. والإحسان للخلق يكون بالمال كالإحسان للفقير، ويكون بالجاه كأن يكون الإنسان في مكان أو وظيفة أو كذا ويحسن إلى الناس في مساعدتهم. والإحسان بالعلم بتعليم الجاهل، ومن عنده علم فليعلمه لمن لا يعلم. الإحسان في البدن تعينه في حمل شيء معه، ولهذا ورد في حديث السلامة: في كل يوم تطلع فيه الشمس تعين الرجل على دابته وتحمل له متاعه عليه الصدق. كل هذا من الإحسان. ذكر الآية هنا: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فيها الأمر بالتوكل. وعلى من يكون التوكل يا أخوان؟ العزيز الرحيم. تأملوا يا أخوان دائما الأسماء الحسنى في القرآن، ختم الآيات بالأسماء الحسنى، والجمع بين اسمين في القرآن أجاد الشيخ عبد الرحمن السعدي وأبدع في كتاب القواعد وفي تفسيره أيضا في ذكر العلاقة، يعني هنا وتوكل على من تتوكل، على العزيز القوي القادر الذي لا يعجزه شيء. إذن هو أهل أن يتوكل عليه، وأيضا هو مع عزته وقوته وقدرته هو إيش؟ رحيم. إذن توكل عليه فيرحمك، واعتمد عليه فيحفظك بعزته وقدرته. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، تقلبك في الساجدين راكعا وساجدا، ويراك حين تقوم إلى الصلاة أو تقوم إلى أي خير، إنه هو السميع العليم. هو السميع يا إخوان لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، وهو العليم الذي يعلم الظواهر والبواطن ما تخفى عليه خافية من خلقه سبحانه وتعالى. كذلك الآية: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. متى؟ بمجرد أن تفيضوا فيه فالله تعالى شاهد عليكم بشهود ملائكته وبعلمه المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. وفيه حث على مراقبة الله عز وجل. لو نستشعر هذا عندما تقرأ القرآن تستشعر أن الله شاهد عليك مطلع عليك، يرى مكانك ويعلم سرك وإعلانك، أشكل عليه يعين الإنسان على مجاهدة نفسه في إحضار قلبه. ثم ذكر حديث جبريل، هذا حديث عظيم يا أخي، حديث جليل. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين. إذا مرنا بآية قلنا هذه آية عظيمة، وبحديث هذا حديث عظيم، وتنتقل ولله الحمد بين هذه الفضائل وهذه النصوص والتي والله هي من ونعم عظمى من الله علينا. هذا الحديث والدين كله. ولهذا قال عليه السلام في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. في رواية: أمر دينكم في السنن. في رواية: معالم دينكم. وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وكان من أجمل العرب. يقول عمر: يعني أتانا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفعة، يعني رجل غريب، أهل المدينة يعرف بعضهم بعضا، ولا مع ذلك ما يعرفه منا أحد. والعادة عندما يأتي المسافر يأتي وعليه أثر السفر. وفي أن الإنسان إذا ذهب للمهمات ينبغي أن يلبس إيش يا إخوان؟ ها؟ ثياب حسنة، ثياب حسنة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه ركبتيه وضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد. في رواية أنه سلم، في رواية قال: يا رسول الله. حديث له روايات كثيرة: أخبرني عن الإسلام. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما شروط الأركان الخمس، فقال: صدقت. يقول عمر: عجبت له. لا شك، يعني واحد يسأل يفترض أنه ما يعرف، وإذا كان ما يعرف كيف يقول صدقته؟ ما يقول صدقته إلا من عنده سابق إيش يا إخوان؟ سابقا. ثم سأله عن الإيمان فأخبره عن الإيمان بأركانه الست، ثم الإحسان أخبره عن الإحسان بمرتبتيه، ثم قال: أخبرني عن الساعة. قال: لا، أما المسؤول عنها بأعلم، لا أنا ولا أنت. قل: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا. قال: أخبرني عن أمراتها علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، تلد الأمة سيدها، تكون أمة ضعيفة مملوكة، ثم تأتي عند حاكم عند ملك كبير فتنجب ولدا يصبح هذا الولد سيد، وأن ترى الحفاة العراة العالة حفاة ليس عندهم نعال، رعاة قليل الثياب، العالة فقراء. هذه أوصاف العرب في الجملة يا أخوان، سيما العرب، أن تراهم يتطاولون في إيش؟ في البنيان، يبنون عمائل، يبنون قصور، يبنون بيوت، يبنون. ومن يعرف الوقت الماضي يا إخوان والوقت الحاضر يعلم الأمور الكبيرة والعظيمة التي حصلت. ماذا كانت بيوت الناس يا إخوان؟ حديث أحد الأخوة في الرياض هنا، بيت فيه كهرب وفيه ماء وفيه كذا وفيه كذا، بيت عائلة مساحة 50 متر بيت طين، والبيوت كلها 50 60 70 100 متر، هذا يعتبر بيت كبير، 200 300 هذه قصور من الطين. وافترض بيتا ليس فيه كهرباء ولا ماء ولا درات مياه ولا شيء، هذه حوال الناس من أول يا أخوان. ومع ذلك ما شاء الله كانوا في استقامة وراحة وطمأنينة. تركنا مشايخنا يا إخوان، كانوا يسكنوا في بيوت في الرياض كبيرة، كان اشترتها الحكومة ذاك الوقت وقت الملك عبد العزيز رحمه الله وجعلوها أوقاف، بيوت طين كبيرة ما فيها كهرباء ولا فيها ماء ولا فيها حتى درات المياه، ومع ذلك إذا تحدثوا تحدثوا بشوق إلى ذاك الزمن. وكانوا يحضرون عند الشيخ محمد بن إبراهيم، كان يتعاهدهم الله يرحمه، وكانوا يعملون في النخيل، والحياة كانت صعبة، وأهله في قريته ينتظرون ماذا يرسل لهم. وسألت أحد المشايخ يرحمه الله، قلت ما السر؟ وكان أدركهم، ما السر في هذه السعادة التي يتحدثون عنها وكانوا يجدونها؟ فقال لي وهو رجل فاضل يرحمه الله، الشيخ زيد بن فياض الله يرحمه، قال الصفاء الذهن. ولم يزد على هذا، كان متعب يرحمه الله، قال صفاء، ايش معنى صفاء الذهن؟ القلوب مرتاحة، ما في مشاغل، ها في مشاغل تغير على القلوب رايحة وجاي، ولا الذهن صافي. ومن هنا كانوا مرتاحين رغم الفاقة التي كانوا يعيشون. المقصود يعني ما الذي حصل بعد ذلك؟ حصل كما ترون، الله المستعان. الإنسان ينظر إلى الدنيا يا إخواني على أنها مزرعة جميلة، ليش؟ مزرعة ليش؟ أعمال الصالح بس، وما عداها فهي زهرة تضيء في ناظريك فتعجبك، وقد انخدع بها الغر الجاهل فيركن إليها، ثم تقلب له ظهر المجن في لحظة من اللحظات، فتذبل الزهرة وتتفتت وتحترق وتذروها الريح. لكنك مع الدنيا أمام اختبار دائم، أسئلة فأين الأجوبة؟ إنا جعلنا مع الأرض زينة لها، ليش؟ إيش معنى نبلوهم؟ اختبار، أيهم أحسن عمل. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، إيش؟ ليش طيب؟ لنفتنهم فيه. وأنت في كل صلاة تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا. وين التدبر يا أخي؟ الله يرحمنا برحمته، فأنت أمام فتنة، فليكون الجواب صواب، وتعده من الآن، أيكم أحسن عملا، وأحسن العمل ما أنتم بصدده يا طلاب العلم. طلب العلم الذي يشتمل على العلم والعمل والخير والدعوة ما شاء الله، هذا والله أحسن ما يجده الإنسان في هذه الدنيا. وإلا فغدا سيرحل من هذه الدنيا، يتركها لمن وراءه، فيحاسب عما ترك وراءه. وأما العمل الصالح والعلم النافع فهي الخيرات يا أخوان التي يجد لذتها في الدنيا ويجد ثمرتها عند الله عز وجل. قال: فمضى فلبث مليا، في رواية في السنن ثلاثة أيام. ما قال يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله. قال: أذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الدين منهج يا أخوان، هذا منهج يسلكه الإنسان، يحرص عليه، يلتزم به، يحرص على أركان الإسلام والمحافظة عليها، وأولها وأعظمها الشهادتان ثم الصلاة وبقية الأركان. يحرص على أركان الإيمان، يحرص على الإحسان، أن يجاهد نفسه ويسأل ربه أن يبلغه إياه. اللهم اجعلنا من المحسنين يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم.